وليس على ذل تمد له يد، وسرت إلى الهيجاء تهتف ذا أنا حسين الإبا هيا لحربي فاشهدوا، وأظهرت نور الحق يسطع للورى، فأضحى لديجور الظلال يبددوا. ولما دعاك الله جل جلاله ووافاك سهم بالقضاء محدد، أجبت نداء الحق تدعو ملبيا ورحت إلى وجه البسيطة تسجد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه أنه السلام نبدأ، ونرحب بحضرتكم وأنتم معنا تأخذون من نمير الولاء غرفة لأنفسكم، وأنتم ونحن بإزاء النهل من هذه الغرفة التي ستروي العطشان من ري الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حيث سيأخذنا إليها الشاعر قاسم الشمري من العراق عبر قصيدته التي ألبسها حلة تحت عنوان حيرة خضر واستفاقة نحر. لكن اسمحوا لنا أن نتعرف على شعر القصيدة ثم نتواكب مع قراءتها. أيها الأطائب، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية منها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
حيرة خضر واستفاقة نحر. ما بين نحرك والسيوف حوار. ألق على رمح الضياء يدار. ما بين تلك الطعنتين مجرة من جرحها يتدفق الثوار. ما بين قلبك والشريعة جمرة تروي الجباه بما تجف بحار. الله يا قلب الرضيع ونحره يتلو نشيدا صاغه المسمار. الله يا خضر العقيلة حائرا نام الوجود ليستفيق قرار. أيشد نحرك يا حسين ليرتوي يا روض نحرك والحياة قفار. أيطير بالأوجاع يا جنح الأسى نحو الشريعة والعتاب يثار. فهناك يختصر الكلام بصمته، الصمت في لغة الدماء وقار. فهناك يلجم الزمان للحظة زأر اليمين بها وضج يسار. أم يقتفي أثر الصغار مفرقا شمل المدامع كي تلم صغار. هبت قلوبهم يعانقها اللظى فالأرض تلهث والظما إعصار. أم ينحني نحو الخيام مقبلا صبر الفواطن والعيون غزار. أم لا ليستر ذلك القمر الذي قد كان حارس نوره الكرار.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. ما زال الحديث على مشارف حيرة الخضر الزينبي واستفاقة النحر الحسيني عبر قراءة قصيدة الشاعر قاسم الشمري من العراق، حيث يضيف في قصيدته قائلا:
يا عين زينب والمساء يلفها وترى الظلام يدور حيث تدار. صبت تصبرها بثغر جراحها فالصبر طود والجراح قصار. فلكم تمنت نحر شمس سمائها ويشيب ليل كي يموت نهار. ألم دماء ثورة وجع دموع منحر وحي يعيش ونار. في ظل صمتي سوف يشرق صوته فالصوت أخرس والحسين شعار. لله يا ألقا يحاور مقلتي الضوء أعمى والحسين منار. Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع قراءة قصيدة حيرة خضر واستفاقة نحر للشاعر العراقي قاسم الشمري، على أمل أن تجلت إلى مصاف أسماعكم رائقة طيبة. نترككم في حفظ الباري عز وجل ورعايته. إلى اللقاء.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
أكبر عيوب الجمهورية الإسلامية عند أمريكا هو رفض اغتصاب فلسطين. إن أكبر عيوب الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر أمريكا هو أنها ترفض اغتصاب المغتصبين الصهاينة لفلسطين، وأهم سبب لمعاداتهم لنظام الجمهورية الإسلامية يكمن في قولهم لنا: لماذا ترفضون أن يصول الجنود الصهاينة ويجولوا في بيت غيرهم دون إذن ويقمع هؤلاء الغير ويتحكموا بهم؟ لقد وافق العالم كله على ذلك، فلماذا لا توافقون أنتم؟ إن أكبر نقاط قوة شعب ما هي أكبر نقطة ضعف في نظرهم. عدم تراجع العدو مقابل تراجعنا عن المبادئ. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2016: إنكم إن تفاوضتم وتباحثتم مع أمريكا في أي ملف آخر وتراجعتم وقدمتم التنازلات، فإنها سوف تحافظ على دورها التخريبي الهدام في جميع القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان والصاروخ والإرهاب ولبنان وفلسطين. ففي أي قضية تنازلتم على فرض المحال عن مبادئكم وأسسكم وأعرضتم عنها، فاعلموا أنها لا تتنازل وستخوض الساحة في بادئ الأمر بالكلام والابتسامة، لكنها في مرحلة العمل ستنقض الوعد في إنجاز ما تعين عليها إنجازه ولن تلتزم بتعهداتها. عدم توقف مطالب الأمريكيين عند حد معين في حال تراجعنا عن مواقفنا. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2016: لقد باتت الأجهزة والقوى الشيطانية العالمية في الوقت الراهن تدس الناس أكثر في مستنقع الجهالة والضلالة يوما بعد آخر، وتجابه كل نقطة تناهض حركتها الشيطانية. وإذا بالسادة الأمريكيين الذين يجتمعون مع مسؤولين يعاتبون محدثكم هذا قائلين: لماذا كل هذا التشاؤم تجاهنا؟ ولكن هل أكون متفائلا؟ وهل بالإمكان أن ننظر إليكم نظرة متفائلة مع هذه الأوضاع السائدة عليكم؟ ففي هذه الأيام الأخيرة أعلن أحد هؤلاء السادة حول قرارات الحظر ضد إيران التي دار الحديث بشأنها والتي بثت في أحد برامج قنواتنا التلفزيونية، أعلن أن الجمهورية الإسلامية ما دامت تدعم المقاومة في المنطقة وتساعدها فليس من المعلوم أن تزال هذه العقوبات. وهذا هو الأمر الذي ذكرته مرارا وتكرارا، سواء للمسؤولين في الجلسات الخاصة أو في الجلسات العامة، وقلت لهم: تزعمون أنكم إذا تراجعتم في الملف النووي ستنتهي قضيتكم مع أمريكا؟ لا، بل سيطرحون ملف الصواريخ قائلين: لماذا تمتلكون الصاروخ؟ وإذا ما يئسوا من هذا الملف طرحوا قضية المقاومة متسائلين: لما تدعمون حزب الله وحماس وفلسطين؟ وإن عالجتم هذه القضية وتراجعتم سيطرحون مسألة أخرى كمسألة حقوق الإنسان. وإن قمتم بتسوية هذه المسألة أيضا وقلتم لهم: سنعمل في شأن حقوق الإنسان وفق موازينكم، سيطرحون قضية تدخل الدين في جهاز الحكم. يا ترى هل سيتخلون عنكم؟ ذلك أنهم لا يحتملون أساساً نظاماً في بلد بهذه السعة وهذا التعداد السكاني وهذه الإمكانات الخارقة. صمود الجمهورية الإسلامية حيال مؤامرة اسمها الشرق الأوسط الجديد بمحورية كيان العدو الصهيوني. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقائه رئيس ونواب مجلس الشورى الإسلامي عام 2016: إن العدو على صعيد الرأي العام العالمي يحاول توجيه التهم لإيران الإسلامية، وعلى الصعيد الداخلي يسعى إلى تفعيل الصدوع، وعلى الصعيد الإقليمي في منطقة غرب آسيا يرمي إلى تمرير مشاريعه الخطيرة والمهمة في هذه المنطقة الحساسة، وإزالة المانع الذي يعترضه وهو عبارة عن إيران الإسلامية التي تقف حائلا دون تحقيق مخططاته. هذا ما يهدف إليه العدو، فإن له مخططاته المحددة في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان. وقد ظهر ذات يوم في فلتات لسانهم اسم الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الحديث، وهذا ما ذكرته تلك السيدة التي كانت على رأس سياستهم الخارجية قبل أعوام، وقد أخطأوا في إفصاحهم عن هذا الأمر. وهذا الشرق الأوسط على حد تعبيرهم وهو تعبير مغلوط ونابع بالكامل عن الفكر والرأي والذهن الغربي المتكبر، بمعنى أن كل ما هو قريب من الغرب وأوروبا يسمى الشرق الأدنى، وكل ما هو بعيد عنهم يسمى الشرق الأقصى، وكل ما هو بين هذا وذاك يسمى الشرق الأوسط، أي أن المعيار أوروبا. وآسيا بهذه العظمة ليست معيارا، حيث عبروا عنه بالشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد، ويدل على أن لهم مخططاتهم في هذه المنطقة. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه المنطقة حساسة للغاية من جهات مختلفة، كوجود الدين الإسلامي والمسلمين ووجود الكيان الصهيوني وتوفر المصادر النفطية الهائلة والممرات المائية الدولية المهمة من قبيل مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضائق أخرى بالغة الأهمية في العالم، من حيث الجغرافيا السياسية ومن الناحية الاستراتيجية، ولذا فإن لهم حساسيتهم تجاه هذه المنطقة، ولهم مشاريعهم ومخططاتهم، ويبتغون تمريرها دون أي عرقلة ومانع. والجمهورية الإسلامية قد نزلت إلى الساحة وحالت دون تحقيقها، فإنهم كانوا يهدفون إلى ابتلاع العراق، والجمهورية الإسلامية صدتهم عن ذلك، وهذا ما أثار استياءهم وبدد مشاريعهم. هل تعلمون أن العراق بلد ثري جدا؟ إنه بلد غني للغاية، وكانت بغيتهم ابتلاعه والسيطرة عليه ليتمكنوا من خلال ذلك من تهديد إيران باستمرار، كما أنهم من جهة الشرق كانوا يريدون ممارسة التهديد بطريقة أخرى، غير أن سياسات الجمهورية الإسلامية وقفت حائلا ومانعا أمامهم، وهاهم بصدد إزالة هذا المانع. وشبيه هذا ما حصل في الشأن السوري والفلسطيني أيضا. هذه هي سياساتهم، والواجب عليكم أن تقفوا في وجه هذه السياسات، وأن تميطوا اللثام عن وجه الاستكبار، وأن تكشفوا عن الحقائق المتوفرة أو التي تتوفر لديكم بشأن الاستكبار ونظام الهيمنة، وأن تتحدثوا وتصنعوا الأجواء في خطاباتكم ومواقفكم العامة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. لا طفت في مقلتي بل لا طفقت كرا، ألفت بعد الأليف السهد والسهرا. هيهات لم يقض جفني منك لي وطرا، كلا ولا عنا عندي ذكره وطرا. حلوت إلا لعيني فالسهاد بها، إن مر مطعمه مرا حلا ومرا. ما سرني السائح الجازي ولا خفقت حشايا للبارق الخفاق حين سرى، ولا ارتمى بي رسيما حف مصحوه بكورها أتحرى الأرسم الدثرى. قل للذين صبوا للحب بعدكم، نزهت شعري عما يصنع الشعرى. صمتك يا سمع، بل أصمتك يا كبدي، صماء لم تبق لي سمعا ولا بصرا. يوم جلى ابن علي فيه ذا شطب، لم تنس منه الأعادي صارما ذكرا. مذرب مثل برد الصل رونقه، براء من صدأ في متنه فبرى. محى سطور العدا من ماء جوهره، لكنه للنسور الحائمات قرى. تنشي معاني الردى منه، فلست ترى من إثر تلك المعاني للعدا صورا. كالنهر متصل في بحر راحته، يموج حدا فلولا عزمه لجرى. أو كالشهاب بليل النقع تحسبه نارا، فلولا ندى كفيه لاستعرى. للشعر الشيخ محمد رضا الشبيبي.
كل ساعة الجيم يحزي الحسين وانطق خوي بمتوني وانطق خوي بعيوني حسين
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل أزمة الاحتلال في غزة أمنية أم بنيوية سياسية؟ لماذا يرفض نتنياهو وقف الحرب رغم تعثر التقديرات؟ كيف غيرت المقاومة طبيعة الاشتباكات ومفهوم النصر؟ غزة والمأزق الصهيوني، حرب البقاء وسقوط الأوهام. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. في وقت تتعمق فيه أزمة الكيان الصهيوني، تصعد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتفرض واقعا جديدا عنوانه الفعل النوعي والصمود المتجدد. نجاحات المقاومة الميدانية لم تعد مجرد وقائع عسكرية، بل باتت مرآة تكشف هشاشة منظومة الاحتلال وعجزها المتزايد عن الخروج من المستنقع الغزي. فهل تعكس هذه العمليات النوعية عمق أزمة الاحتلال البنيوية؟ وهل تحولت الحرب من معركة وجود إلى صراع من أجل بقاء الائتلاف الحكومي في تل أبيب؟ ثم إلى أي مدى يعكس تصاعد السجال الداخلي داخل الكيان حالة الانهيار في الثقة بين المؤسسة السياسية والعسكرية؟ في ظل ذلك تتبدى ملامح أجندة أكثر خطورة، تتمثل بسعي اليمين المتطرف لتهجير الفلسطينيين وإعادة المستوطنات إلى غزة. فهل باتت هذه الأجندة هي المحرك الحقيقي لاستمرار الحرب؟ ولماذا يرفض نتنياهو الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي؟ هل هو هروب سياسي من المحاسبة أم محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل فوات الأوان؟ وبين تعثر مفاوضات التهدئة وتضارب التقديرات حول الاقتراب من النصر، تطرح تساؤلات حول صدقية رواية الاحتلال في ظل عجزها حتى الآن عن تدمير شبكات الأنفاق القريبة من الحدود التي تواصل المقاومة من خلالها تنفيذ عملياتها النوعية. فهل يكشف هذا الإخفاق عن فجوة استخباراتية وميدانية كبرى؟ وكيف نفهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية الهائلة التي يدفعها الشعب الفلسطيني؟ الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رفعت نجاحات المقاومة الفلسطينية وعملياتها النوعية في قطاع غزة مستوى السجال الصهيوني الداخلي حول حرب الإبادة ضد الفلسطينيين إلى مستويات جديدة، مع بروز التشكيك الواضح بأهداف الحرب التي لا يمكن الوصول إليها وتحولها من حرب على الوجود إلى حرب لبقاء الائتلاف الحكومي وتحقيق أهداف اليمين في تهجير الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، فيما لا تزال المفاوضات حول وقف إطلاق النار تراوح مكانها في ظل مناورات نتنياهو المستمرة التي ترفض وقف الحرب بشكل نهائي.
إنهم يخدعون الجمهور مرحلة تلو أخرى، ومنذ وقف إطلاق النار حتى اليوم قتل 41 جنديا وسقط عدد مضاعف من الجرحى، وفي بيت حنون سقط هذا الأسبوع 5 قتلى و14 جريحا غالبيتهم إصاباتهم خطيرة. وأنا أقول إن أهم الأسئلة في الحرب الأكثر سياسية في إسرائيل هو لماذا نقتل بهذا الشكل؟
لقد صوتتم ضد اتفاق التبادل الأخير والذي استعدنا من خلاله آخر عدد من المختطفين، وقد ألقيتم خطابا معترضا، وفي النهاية لم يحصل شيء، وعلينا ألا نختبئ. فأعضاؤكم ومؤيديكم كانوا ضد الاتفاق، وصلب الموضوع هو أنكم تريدون احتلال غزة من أجل بناء المستوطنات هناك، لذا فإن المختطفين يمكن أن يموتوا من وجهة نظركم من أجل تحقيق هذا الهدف.
سألنا الجمهور هل أنتم مع أو ضد صفقة التبادل، وقد أيد 74% إطلاق سراح كل المختطفين وجثث القتلى دفعة واحدة الآن مقابل وقف الحرب في غزة. 3 من كل 4 إسرائيليين يؤيدون ذلك، فهناك غالبية هائلة خارج الاصطفاف تريد نهاية الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل.
هذا السجال الحاد يأتي في ظل الإقرار المتزايد بين الخبراء الصهاينة بمستوى العمليات النوعية والأداء الاستثنائي للمقاومة الفلسطينية على الأرض مقابل حالة الإنهاك التي يعاني منها جيش الاحتلال.
الجيش الإسرائيلي هو جيش نظامي، وحماس هم مقاتلو حرب عصابات، لديهم أفضلية أهل الأرض، فهم يعرفون المنطقة بشكل جيد ويعرفون الأنفاق ويدرسون نشاط الجيش طوال الوقت ويحاولون اكتشاف النمط الاعتيادي وينتظرون لحظة الفرصة ويكمنون، وهذا كفاح لا يتوقف من الجانبين.
كل يوم لنا في غزة سيكلفنا المزيد من القتلى، وقال لنا ضابط رفيع إننا نعزز القوات المتواجدة هناك من دون أن يعني ذلك أنه يجب طحن جنودنا، خاصة الذين بقوا 76 يوما هناك وخرجوا لثلاثة أيام ثم عادوا.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة حول التقديرات التي قدمها المستوى السياسي عن الاقتراب من تحقيق النصر في قطاع غزة، بينما لم ينجح جيش الاحتلال حتى في التخلص من شبكات الأنفاق القريبة من الحدود مع القطاع والتي ينطلق منها الفلسطينيون لتنفيذ عملياتهم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يسلمك دكتور. كيف تعكس العمليات النوعية للمقاومة في غزة عمق أزمة الكيان؟ ما الأبعاد السياسية والعسكرية التي تكشفها هذه النجاحات، وكيف تربك حسابات الاحتلال ميدانيا واستراتيجيا؟
يعني لا شك أن هذا الوقت الطويل والذي يمتد أكثر من سنتين على المواجهات البطولية في قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأبي المقاوم ضد قوات الاحتلال، لا شك أنه يؤكد أن المقاومة وأن مقاومة الاحتلال والعزيمة والقدرة لا يمكن فصلها عن أي حل سياسي أو عن أي مسألة للتفاوض. صحيح المقاومة لا تملك المقدرات والآليات والتقنيات التي تمكنها من ضرب العدو وإخراجه من قطاع غزة، لكن السياسة التي تتبعها ألا وهي سياسة المقاومة هي بحد ذاتها تعتبر مصيدة لهذا الجيش ولهذا ولآلياته التي يعني لديها التقنية، لديها القدرة، لديها القوة. لكن المقاومة استطاعت بذكائها وقدرتها أيضا على أن تحول قوة العدو إلى نقطة ضعف لهم. يعني اليوم الطيران المسير، الطيران الحربي، التكنولوجيا التي يتمتع بها الكيان الصهيوني تغلبت عليها المقاومة في قطاع غزة بطرق بدائية لكنها فعالة، إذ أنها جعلت كل مواقعها وكل تحركاتها تحت الأرض. هذا أدى إلى تعطيل كل منظومة العدو التقنية والمراقبة من الجو. لذلك استطاعت بهذه السياسة أولا أن تخرج من تحت الأرض باتجاه دباباته وآلياته وتدميرها بحيث لا يستطيع رؤيتها ولا يستطيع مواجهتها، لأن المواجهات تكون من نقطة صفر. هنا يتعطل العمل العسكري للطيران وللدبابات والآليات الثقيلة. إذن اليوم هذه المأثرة البطولية التي تقوم بها المقاومة في غزة تؤكد أن مواجهة العدو بالإيمان والقدرة والعزيمة لشعب محتل، لشعب مظلوم تمارس ضده أبشع أنواع الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي، لا يمكن لهذه القوة مهما بلغت من عنجهية أن تتغلب على إدارة هذا الشعب المؤمن المقاوم.
طيب، إلى أي مدى تحولت الحرب على غزة من معركة وجود إلى معركة بقاء؟ هل باتت الحرب وسيلة لإنقاذ الائتلاف الحاكم في تل أبيب بدل تحقيق أهداف عسكرية واضحة؟
بالطبع، يعني منذ أن فشل الكيان الإسرائيلي بتحقيق أهدافه في الشهر الأول والثاني أو حتى الثالث من عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأكد للجميع أن هذه المقاومة مستمرة وباقية، وأن أهداف العدو عندما لم تتحقق هذا يعني سوف تنقلب نتائجها العكسية على السفاح نتنياهو وحكومته. لكنه اتبع سياسة أكثر دهاء وذكاء، إذ أنه أطال بعمر هذه الحرب رغم كل الخسائر التي يتلقاها الكيان الإسرائيلي. وأيضا فتح شبهات أخرى عندما كان يتعرض لضربات في غزة. إذن العدو لكي يهرب من المأزق والمحاسبة الداخلية لمجتمع هذا الكيان لحكومته، دائما يحاول إطالة أمد هذه الحرب، يحاول المراوغة، يحاول افتعال وإشعال حروب أخرى. لكن كل هذه السياسة لم تساعده. صحيح أطال عمره السياسي، لكن هذه السياسة زادت في خسائر العدو، زادت في نبذ كل المجتمع الدولي لهذا الكيان. وكل المجتمعات العالمية اليوم بدأت تعي وتعلم ومقتنعة بأن هذا الكيان بمجتمعه بجيشه هو كيان فاشي، كيان مجرم يعمل دائما على القتل والإرهاب والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
طيب، ما دلالات تصاعد التشكيك داخل كيان الاحتلال في جدوى الحرب؟ هل يعبر هذا السجال عن أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية بالدرجة الأولى؟
بالطبع، يعني عندما يحاول السفاح نتنياهو وحكومته المتطرفة استغلال واستثمار الجيش بقدرته وقوته من أجل أهداف سياسية، هذا بحد ذاته يعتبر مخالفا لاستراتيجية الكيان. هذا الجيش هو كما تم إنشاؤه لدعم هذه الدولة وللدفاع عن هذه الدولة، ليس من أجل الدفاع عن حزب سياسي أو منظومة سياسية أو حكومة فاشية تتخذ من الجيش أداة للاستمرار في الحكم. يعني هذا بين قوسين، لأن المجتمع الصهيوني دائما كان يتبجح بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، لكن بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني تبين أن هذا الكيان هو كيان عنصري، كيان إجرامي. بالطبع هناك خلافات داخلية، لكن هذه الخلافات ليست من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وإنما هذه الخلافات بسبب الأساليب التي يمكن اتباعها لمواصلة القتل ضد الشعب الفلسطيني. إذن اليوم لا الحرب ساعدت يعني حكومة نتنياهو في التغلب على العقبات أو زيادة حتى شعبيتها بين المجتمع الصهيوني، وإنما عكس ذلك وضعت انشقاق كبير بين القيادة العسكرية والمنظومة السياسية. وأيضا هذا الانشقاق ليس ثنائي وإنما ثلاثي. حتى المجتمع الصهيوني اليوم عندما يفقد الثقة بالمؤسسة العسكرية يفقد الثقة بقيادة الجيش العاجزة عن تحقيق أي من أهداف، هذا يجعل أيضا المجتمع الصهيوني في طرف ثالث. إذا هناك انشقاق عمودي داخل هذا الكيان فرضته هذه الحرب وفرضه صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
طيب لماذا يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار؟ هل يخشى انهيار تحالفه السياسي أم يسعى لشراء الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض؟
يعني حتى الآن إذا كان يعتقد أنه يمكن بإطالة وقت وقائع جديدة تخدمه وتخدم جيشه، ما نراه على الأرض يحصل عكس ذلك تماما. هناك ضربات قاسية يتلقاها هذا الكيان، خسائر كبيرة في صفوف جيشه وعتاده. لكن يبدو أن نتنياهو يحاول اليوم استغلال الوقت حتى ولو لفترة قصيرة أن يماطل بعدم القبول يعني بالاتفاق والتفاوض الحل إلى وقف إطلاق النار في فترة معينة قبل أن تبدأ عطلة الكنيسة الصهيونية، لأنه إذا بدأت عطلة الكنيسة يكون من الصعب عليها يعني على حكومة نتنياهو أو على الأعضاء المشكلين لحكومة نتنياهو أن ينسحبوا منها تحت ضغوط معينة، أي تفكيك هذه الحكومة. إذن اليوم نتنياهو يماطل لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تبدأ العطلة الصيفية لهذا الكيان ويكسب حوالي 3 أشهر. إذن هذه المراوغة وإن طال قليلا في البقاء بالحكم نتنياهو واستمرار هذه المراوغة من أجل بقاء حياته السياسية بتقديري عاجلا أم آجلا سوف يدفع ذلك، سوف يدفع يعني من حياته السياسية أنه مضطر للاستقالة أو مضطر للانتخابات. وفي النهاية سوف يخسر لأنه سوف يدخل السجن بسبب فشله العسكري وبسبب فشله بعدم تحقيق أي من أهدافه، بالإضافة إلى الفساد الذي لاحقه في كل أماكن والأوقات.
طيب كيف تفسرون المناورات السياسية لتل أبيب؟ كيف تفسر المناورات السياسية لتل أبيب تعثر مفاوضات التهدئة؟ يعني ما الدور الذي تلعبه هذه المناورات في إطالة أمد الحرب وإفشال المبادرات الدولية؟
يعني بالطبع الآن يحاول اليوم المماطلة والمراوغة في هذه المفاوضات لاعتقاده بأن الضغط العسكري والإجرام المستمر ضد الشعب الفلسطيني يمكن أن في النهاية يكسر عزيمة هذا الشعب ويجعله يستسلم أمام هذه الضربات، وخاصة أنهم يعتقدون أن المقاومة يمكن أن تضعف وأن في النهاية ترضخ لمطالبهم. لكن نرى أن رغم كل الخسائر، رغم القتل، رغم الإبادة الجماعية، لا يوجد أي مجال لهذا الشعب والمقاومة إلا الصمود وبوجه هذا العدوان، لأن لا توجد أي بوادر. يعني هذا الكيان ليس لديه أي يعني لا يقدم من خلال هذه المفاوضات أي برامج إنهاء هذا الصراع، لم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني. يعني هو كل ما يقدمه هو أن يخرج هذا، هو تهجير بالفلسطيني من غزة، من وطنه، من أرضه. وهذا لا يمكن أن يرضى به الشعب. إذن أمام الشعب الفلسطيني اليوم مخرجين، إما القتل المستمر والإبادة أو القبول بالتهجير. هنا المقاومة ترفض الطلب الأول والثاني، لذلك هي مستمرة. والعدو نعم يعني يحاول اليوم الاستثمار في السياسة العالمية، يحاول استغلال وجود حكومة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، والذي هو يعني الذي يدعم هذه الحرب ويبررها ويحاول أيضا تشجيع الكيان على الاستمرار بها. لكن أيضا الإدارة الأمريكية تفاجأ بصمود الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن هذا الصمود المستمر منذ أكثر من عامين سوف يؤدي إلى هذه النتائج السلبية على الكيان وعلى مجتمعه.
نعم، باختصار دكتور، كيف يمكن فهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية العالية؟ وبالطبع هل يمثل ذلك تحولا في قواعد الاشتباك وميزان الردع مع الاحتلال؟
يعني اولا صمود المقاومه لم يكن مفاجئا، وهذا لم ياتي يعني بشكل طوعي يعني بفتره قصيره، وانما استعداد المقاومه منذ سنوات عديده والدعم التي كانت تحظى به والمسانده من الدول التي يعني دعمت المقاومه في لبنان، مقاومه حزب الله والشعب اللبناني الذي وقف الى جانب الشعب الفلسطيني، ايضا الشعب العراقي، الشعب اليمني اليمني الجمهورية الإسلامية، حتى سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد دعمت هذه المقاومة وساعدتها وأمنت لها كل إمكانيات التحصين الموجود في غزة. يعني هناك مدن وهناك شوارع أنفاق هي داخل غزة، هذه ليست يعني بوقت قصير، وإنما هذا الاستعداد أثبتت المقاومة بأن استراتيجيتها صحيحة 100%. وهذا التحضير يعني لمقاومة الاحتلال ومواجهته أثبت قدرته وأثبت صحته، لأن العديد من يعني المنتقدين للمقاومة سابقا كانوا يقولون لماذا هذه الأموال تهدر بغزة، لماذا هذه المساعدات. تبين أن هذه المساعدات هي للشعب الفلسطيني وهي التي اليوم تحاول ضرب العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية.
أهلا وسهلا، شكرا شكرا.
تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة. قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، العشرة منهم 7 من الأطفال نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها. 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. ودوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذات الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض. لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى آذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,026 شهيداً، والإصابات إلى 138,520 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7450 شهيدا و 26479 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 139 شخصا شهيدا و 425 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة.